زيتون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع لقائنا وصحيح الإمام البخاري وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري الذي بين فيه الإمام رحمه الله أن النجاة في الاعتصام بكتاب الله والعمل والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، لا يتكلف من قيله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. في هذه الترجمة التي جاءت في رواية أخرى لصحيح البخاري: باب ما جاء في اجتهاد القضاء، في اجتهاد تتبع القضاء. والاجتهاد هو بذل الجهد في الطلب، وفي اصطلاح أهل العلم هو بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي، بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي. بذل وسعه باحثا متطلبا للحكم الشرعي، هذا هو الاجتهاد. فقد يؤديه اجتهاده لإصابة الحكم الشرعي، وقد يخطئ في هذه أو في الإصابة. فإذا كان أهلا للاجتهاد كما تقدم قبل ذلك، كان عالما بكتاب الله عز وجل وأحكامه وناسخه ومنسوخه وعامه ومخصوصه، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بصحيحها من سقيمها ومحكمها من المتشابه منها وناسخها ومنسوخها، عالما بالإجماع أو باختلاف العلماء والراجح من أقوالهم، إن لم يجد ذلك عالما بالقياس وأركانه، أعني القياس الصحيح، فإذا اجتهد هذا الذي اتصف بهذه الصفات وتحققت فيه تلك الشروط، فاجتهد أي بذل وسعه طلبا للحكم الشرعي، فلو أصابه كان له أجران: أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، ولو أخطأه كان له أجر على اجتهاده. يقول: باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى، أي بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي مما أنزله الله تعالى لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ولم يقل الآية الأولى التي فيها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد ذكر في كتاب الأحكام، في أول كتاب الأحكام من صحيحه رحمه الله تعالى، هذه الآية، لكن ذكرت الآية المختومة بقوله تعالى: فأولئك هم الفاسقون. وروى الحديث، حديث هذا الباب الذي سيأتي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال هناك في كتاب الأحكام: باب أجر من قضى بالحكمة. والحكمة هي إصابة الحق من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: باب أجر من قضى بالحكمة، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وروى الحديث الآتي في هذه الترجمة، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الترجمة وترجمته بقوله: باب أجر من قضى بالحكمة في كتاب الأحكام، قال: واستدلال المصنف بها، أي بقوله فأولئك هم الفاسقون، يدل على أنه يرجح قول من قال إنها عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين. وكذلك أيضا الآية التي هنا في هذا الباب: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. والآيات متتالية مختومة بهذه الصفات: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. والظاهر أن هذه الأوصاف تعم أهل الكتاب ومن اتبع سبيلهم من أهل الإسلام. يقول الحافظ رحمه الله: والظاهر أنها تفيد العموم في أهل الكتاب والمسلمين، في أهل الكتاب والمسلمين. لكنه، يعني الإمام البخاري رحمه الله، لم يذكر الآية الأولى: فأولئك هم الكافرون. يقول: فإنها حق في من استحل الحكم بخلاف ما أنزل الله، وأما الآخرتان فهما لأعم من ذلك. أي أن الإمام البخاري لم يذكر الآية الأولى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إنما ذكر: فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. يقول: وإن كان بعض العلماء قال إن هذه الآيات نزلت في أهل الكتابين، إلا أنها تعم أهل الكتاب وأهل الإسلام ممن اتبع سبيلهم في الحكم بغير ما أنزل الله تعالى. والظلم والفسق والكفر والشرك على قسمين: كفر مخرج من الملة، وكفر لا يخرج من الملة. وظلم هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، وظلم ظلم العبد لنفسه دون الظلم الأكبر. وكذلك أيضا الفسق فسقان: فسق يخرج من الملة كمن خرج من الدين والفسوق هو الخروج ففسق عن أمر ربه، وفسق هو معاص لا يخرج من الملة، وكذلك الشرك أيضا شرك أكبر يخرج من الملة وشرك لا يخرج من الملة. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: واستدلال المصنف بها يعني وفولئك هم الفاسقون يدل على أنه يرجح قول من قال إنها عامة في أهل الكتاب والمسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويظهر أن يقال إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم، يعني الآيات التي فيها فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، وإن كان سبب نزولها فعل أهل الكتاب إلا أن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا يسمى كافرا ولا يسمى أيضا ظالما لأن الظلم قد فسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة، فمن ثم اقتصر عليها يعني فأولئك هم الفاسقون. وقال نقلا عن ابن بطال المكي رحمه الله: يقول: لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد طلب حكم الحادثة من الكتاب أو السنة، فإن عدمه رجع إلى الإجماع، فإن لم يجده نظر هل الصحيح الحمل على بعض الأحكام المقررة لعلة تجمع بينهما، فإن وجد ذلك لزمه القياس عليه إلا إن عارضتها علة أخرى فيلزمه الترجيح. يعني القاضي والحاكم لا يحكم في حادثة إلا بعد أن يرجع إلى كتاب الله ليرى هل نص القرآن على حكم هذه الحادثة، فإن لم يجد يرجع إلى السنة هل نصت السنة على ذلك، فإن عدم النص، والنص هو الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا في الكتاب أو السنة، فإن عدم النص في الكتاب أو السنة نظر في الإجماع هل وجد إجماعا مجمعا على هذا الحكم، فإن لم يجد نظر هل صح الحمل على بعض الأحكام المقررة لعلة فيقيس هل ثبت حكم في حادثة بالنص أو بالإجماع والحكم ثبت لعلة فوجدت هذه العلة في الحادثة التي يقضي فيها هذا القاضي، فإنه يقيس إلا أن كانت هذه العلة معارضة بعلة أخرى، فإنه في هذه اللحظة أو في تلك الحالة يعتبر الترجيح أي العلتين أرجح من الأخرى ليجعلها هي العلة التي ينزل الحكم عليها في نظير ما ثبتت علة لحكم ثبت بالكتاب أو بالسنة. يقول: فإن لم يجد علة استدل بشواهد الأصول وغلبة الاشتباه، فإن لم يتوجه له شيء من ذلك رجع إلى حكم العقل. وقال هذا الكلام الأخير رجع إلى حكم العقل هو كلام أبي بكر الباقلاني المتكلم الأشعري، فأنكر هذا الكلام الأخير واستدل لإنكاره هذا الكلام بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني إعمال العقل عند فقد النص الذي ورد في الكتاب أو في السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح لوجود علة منصوصة أو علة راجحة، لم يستطع ذلك، يقول يعمل عقله، قال هذا لا يجوز، هذا القول الأخير هذا باطل، لأن الله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقد علم الجميع بأن النصوص لم تحط بجميع الحوادث، ما فرطنا في الكتاب من شيء، مع أن نصوص الكتاب والسنة محصورة، فلم تحط بكل الحوادث والنوازل، إلا أن المنصوص عليه له أشباه ونظائر يدخل مع المنصوص عليه بعلة مشتركة أو بعلة واحدة بينهما. قل وقد علم الجميع بأن النصوص لم تحط بجميع الحوادث، فعرفنا أن الله قد أبان حكمها بغير طريق النص وهو القياس. النصوص الصريحة ليست مستوعبة لكل الحوادث، مع قول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن أي شيء لابد أن يكون حكمه في كتاب الله، إما بالنص في الكتاب والسنة أو الإجماع أو بالقياس على واحد من هذه، كما تقدم معنا قبل ذلك في مسألة القياس. يقول وقد أبان، يعني فلما عرفنا أن جميع النصوص لم تحط بجميع الحوادث، عرفنا أن الله قد أبان حكمها بغير طريق النص وهو القياس. ويؤيد ذلك قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، من العلماء والأمراء الذين يقضون ويحكمون ما أفتى به العلماء، لو ردوه إلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الذين يستخرجون الأحكام من النصوص إما صراحة وإما قياسا. يقول لأن الاستنباط هو الاستخراج وهو بالقياس، لأن النص ظاهر لا يحتاج الاستنباط، النص ظاهر الحكم فيه ظاهر لا يحتاج الاستنباط، أما الاستنباط هو القياس الذي هو استخراج الحكم من المنصوص عليه وجعله حكما لنظيره أو لشبيهه الذي اشتبه مع هذا المنصوص عليه في العلة. فالعلماء والقضاة والحكام يقضون بالنص إن وجد النص أو الإجماع أو القياس إن كان القياس معلوم العلة والعلة معلومة بالنص أو بالإماء أو بما إلى ذلك مما تقدم ذكرنا له. يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في اجتهاد القضاة أو القضاء بما أنزل الله تعالى لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يقول الحافظ ويظهر أن يقال إن الآيات يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الفاسقون وقبل ذلك الكافرون. يقول وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا يسمى كافرا ولا يسمى أيضا ظالما لأن الظلم قد فسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة، فمن ثم اقتصر عليها. وقال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بعد أن حكى الخلاف في ذلك، يقول ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره. وقال ابن بطال مفهوم الآية أن من حكم بما أنزل الله استحق جزيل الأجر، ودل الحديث على جواز منافسته كما سيأتي الحديث، فاقتضى أن ذلك من أشرف الأعمال وأجل ما يتقرب به إلى الله. فالحكم بغير ما أنزل الله والقضاء بغير ما أنزل الله إما أن يكون كفرا، وإما أن يكون ظلما، وإما أن يكون فسقا، وكل منهما إما أن يكون كفرا مخرجا من الملة أو غير مخرج، أو ظلما مخرجا من الملة أو غير مخرج، أو فسقا مخرجا من الملة أو غير مخرج. وتقدم قول الحافظ رحمه الله حينما ذكر أن البخاري لم يذكر الآية الأولى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأن حكمها لا يكون ظاهرا على أهل الإسلام إلا إذا استحل واحد منهم هذا الصنيع، ولذلك يقول ولم يذكر فأولئك هم الكافرون، فإنها في حق من استحل الحكم بخلاف ما أنزل الله، في حق من استحل الحكم بخلاف ما أنزل الله. أما الآخرتان فهما لأعم من ذلك، سواء كان قد استحل أو لم يستحل. والإمام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله يقول في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني الكفر على ظاهره المخرج من الملة، يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا الحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الكفر المخرج من الملة. فلا يكفر الكفر المخرج من الملة إلا إذا استحل فعله، وإلا إذا جحد حكم الله، واستدل بقول الله جل وعلا عن يوسف عليه الصلاة والسلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة. أنزل الله هو الأكمل والأنفع والأصلح، لكنه تركه لا جحودا، ولكن لشهوة، ولكن لمصلحة، ولكن لظن أن الضر سيلحق به إن حكم به، كما قال شيخ الإسلام في هذا العصر الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله حين سئل: هل تبديل القوانين يعتبر كفرا مخرجا من الملة؟ قال رحمه الله تعالى: إذا استباح الحكم بقانون غير الشريعة يكون كافرا كفرا أكبر. إذا استباح ذلك، إذا استباح الحكم بقانون غير الشريعة يكون كافرا كفرا أكبر إذا استباح ذلك. أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة، عاصيا الله عز وجل من أجل الرشوة، أو من أجل إرضاء فلان وفلان، ويعلم أنه محرم، يعني الحكم بغير ما أنزل الله محرم، ويعلم أنه محرم، يكون كفرا دون كفر. أما إذا فعله مستحلا يكون كفرا أكبر، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، قال: ليس كمن كفر بالله ولكن كفر دون كفر. أي إذا استحل الحكم بقانون أو استحل الحكم بكذا وكذا غير الشريعة يكون كافرا، أما إذا فعله لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لإرضاء بعض الشعب أو ما أشبه ذلك يكون هذا يكون كفرا دون كفر، أي لا يكون كفرا مخرجا من الملة كمن كفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وكمن أشرك بالله عز وجل، لا يكون ذلك إلا إذا جحد حكم الله واستحل الحكم بغير ما أنزل الله. أما أن يجتهد أو فعل حكما وقضى قضاء بغير ما أنزل الله فهذا لو اجترأ على الحكم وليس أهلا يكون آثما، لو اجترأ على الحكم وليس أهلا له ولم يجتهد ولم يبذل الوسعة لطلب أو للتوصل للحكم الشرعي فهذا يكون آثما. أما إذا اجتهد وكان أهلا للاجتهاد فإن أصاب الحكم الشرعي فله أجران، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني كما تقدم أجران على الاجتهاد وعلى الإصابة، أما أجر على الاجتهاد إن أخطأ، ولا يتبع في خطئه، لا يتبع في خطئه. والقضاة ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل عرف الحق وقضى به فهذا في الجنة، ورجل عرف الحق فقضى بخلافه فهذا في النار، ورجل لم يعرف الحق وقضى على جهل فهذا في النار، وإن أصاب الحق لأنه اجترأ على القضاء والحكم بغير علم والحكم بغير ما أنزل الله. وكونه في النار لا يثبت أنه في النار لكفره، وأنه مخلد في النار، وأن كفره هو الكفر المخرج من الملة، وإنما الكفر العملي. ولذلك قال: باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى، لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فلو قضى القاضي قضاء غير قضاء الله عز وجل في كتابه، ولم يكن مبنيا قضاؤه على شرع الله عز وجل، فهو داخل في هذه الآية: فأولئك هم الظالمون، أو فأولئك هم الفاسقون أو الكافرون، ولكنه الكفر العملي إذا لم يكن أهلا للاجتهاد كما تقدم. أما إذا كان أهلا للاجتهاد فاجتهد وقضى وحكم وخالف في حكمه الحق، فهذا لا يكون في النار ولا متوعدا عليه ولا متوعدا له بعذاب النار، لأنه اجتهد فأخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه أو فلا يأخذ منه شيئا. فالذي يجتهد من القضاة ويحكم بالظاهر، يحكم بالظاهر على ما بلغه، ولو أخطأ إصابة الحق يكون مصيبا لأجر واحد على قدر اجتهاده كما تقدم. قال: باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى، لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، أو مدح النبي صلى الله عليه وسلم، معطوف على باب على ما جاء، يعني باب ما جاء في اجتهاد القضاة، وباب مدح النبي، باب مدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة، أو مدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، أي لا يقول قولا من مبنيا على اجتهاده أو على رأيه أو على نظره أو على عقله دون الرجوع للحكمة التي يقضي بها. والحكمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، لا يتكلف من قبله، وفي رواية كما قلنا لا يتكلف من قيله، أي لا يقضي ولا يحكم ولا يعلم آراءه ولا أقواله ولا ما يراه من عقله ونظره وفكره ورأيه. وقد ذم كثير من السلف كما تقدم عندنا قبل ذلك، ذم كثير من السلف أن يتكلم أحد في دين الله عز وجل بالرأي بالعقل دون الرجوع إلى النصوص. قال: ومدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله ومشاورة الخلفاء، أي باب مشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم، أي لا يتشبثون برأيهم في المسائل التي أشكلت عليهم أو التي لم يصلهم فيها النص أو لم يبلغهم فيها الحكم، يستشيرون العلماء ويشاورون أهل العلم ممن حولهم. ولذلك كان الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم يجعلون جلساءهم ووزراءهم ومستشاريهم من أهل العلم من أهل الفضل، فكان مستشار أبي بكر رضي الله تعالى عنه أمثال عمر وعثمان وعلي وهؤلاء الكبار من الصحابة والعلماء من الصحابة كابن مسعود وغيرهم من الصحابة العلماء، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، حذيفة، أبي سعيد، ونحو هؤلاء من العلماء من الصحابة. وكذلك كان جلساء عمر رضي الله تعالى عنه أمثال عثمان وعلي والحر بن قيس كما تقدم معنا وابن عباس والقراء، حيث كانوا أهل مشاورة عمر وأصحاب مجالسه رضي الله تعالى عنه حتى يستشيرهم. ولذلك يقول ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم، إذا أشكل عليه أمر لا ينفرد برأي دون الرجوع لأهل العلم، فقد يغيب عنه علم أو يغيب عنه دليل وصل لغيره من أهل مشاورته من أهل العلم الذين يعلمون الكتاب والسنة والذين يعلمون طرق الاستنباط للأحكام الشرعية من النصوص كتابا أو سنة أو إجماعا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا شهاب بن عباد، هو العبد أبو عمر الكوفي، قال حدثنا إبراهيم بن حميد وهو ابن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود، والإسناد كوفي وهذا من أصح الأسانيد، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن الصحابة عن أبي بكر عن عمر عن ابن مسعود عن غيرهم من الصحابة، جرير بن عبد الله أو نحو هؤلاء من الصحابة، هذا من أصح الأسانيد. إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله يقضي بها ويعلمها، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله أو من قيله في هذا الحديث، كما تقدم في قول ابن بطال رحمه الله تعالى حيث قال مفهوم الآية أن من حكم بما أنزل الله استحق جزيل الأجر، ودل الحديث على جواز منافسته. لا حسد، والحسد هنا بمعنى الغبطة، بمعنى الغبطة، فالحسد مذموم مطلقا إلا أن يكون بهذا المعنى، وهو أن أرى إنسانا أعطاه الله عز وجل مالا فسلط على هلكته في الحق، أي جعل هذا المال نصب عن عينيه ليهلكه، لكن في الحق، ليهلكه لكن في مرضات الله عز وجل، في طاعة الله عز وجل، فيما يحب الله عز وجل ويرضاه. وكذلك أيضا من آتاه الله عز وجل الحكمة، أعطاه الله عز وجل الحكمة فهو يقوم بها ويقضي بها ويعلمها الناس وينشرها في الناس، فهذا له الثواب العظيم، وهذا مما يحسد عليه، أن يغبط على هذا الصنيع ويجتهد العاقل أن يكون مثل هذين، مثل هذا الذي أعطاه المال فأنفقه في الحق، والآخر الذي أعطاه الله عز وجل الحكمة وهي الحق وهي العلم الصحيح، فعلمه الناس وقضى به بين الناس. هذا الذي يحسد، وهذا الذي ينبغي أن يتنافس فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، سابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس، التحاسد، الغبطة لا تكون إلا في هذه الأمور العظيمة. إنسان آتاه الله عز وجل علما فهو يعمل بهذا العلم ويعلمه وينشره في الناس ويقضي به بين الناس. إنسانا آتاه الله عز وجل القرآن، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أيضا، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. هذا يدل على أن الحكمة في حديث ابن مسعود هنا هي القرآن. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. في حديث ابن مسعود الذي معنا هنا، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها ويعلمها، أي يقوم بها ويعمل بها ويحكم بها ويفتي بها من استفتاه، ويقضي بها بين من استقضاه من الناس، ويعلمها الناس. وفي حديث ابن عمر، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، يقوم به عملا، يقوم به قضاء وحكما، يقوم به تعليما للناس وإرشادا للناس. وهذا أقوى ما يفسر به هذا الحديث، أن الحكمة هنا يعني أو تعني القرآن، والقرآن يدخل فيه السنة أيضا، السنة. وقد نص ربنا سبحانه وتعالى على أن السنة هي الحكمة، كما في قول الله جل وعلا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة هي التي تحكم الأمور، وهي وضع الشيء في موضعه، ولا يكون ذلك إلا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المعصوم، الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الذي أقامه الله عز وجل مقام البيان عنه سبحانه وتعالى، وجعل سنته هي المبينة من قوله أو فعله أو صفاته وأخلاقه أو تقريراته، جعل هذا كله مبينا لكتاب الله عز وجل، فهي الحكمة. فالحكمة القرآن، والحكمة السنة، والحكمة النطق بالحق، سواء كان المتكلم أخذ نصا من القرآن أو السنة أو إجماعا من إجماعات ثابتة صحيحة أو قياسا صحيحا على كتاب الله أو سنة رسوله أو الإجماع، فهذا قاضي بالحكمة ومتكلم بالحكمة وناقل للحكمة وعامل بالحكمة ومعلم للحكمة. لا حسد إلا في اثنتين، أي أن الحسد مذموم كله، أن الحسد كله مذموم إلا في هذين الأمرين. لكن هذا هل هو حسد داخل في عموم الحسد المذموم؟ لا يدخل، لأن الحسد المذموم معناه تمني زوال النعمة عن الغير، أما هذا الحسد المحمود لا يرجع لهذا المعنى، وإنما هو بمعنى الغبطة، وقيل له حسد لأن فاعله نظر لغيره ممن آتاه الله عز وجل هاتين النعمتين، لكن لم يحقد عليه ولم يحسده ولم يتمنى من قلبه زوال تلك النعمتين عنه، إنما تمنى أن يكون له مثلهما أو أن يزيد عنه فيهما، يعني يغبطه أن آتاه الله عز وجل مالا وكان مسلطا عليه في النفقة في وجوه البر، ومن أنفق ماله في وجوه البر الله عز وجل يعوضه خيرا منه في الآخرة ويرفع به درجاته، فأنا أغبطه على هذا العمل وأتمنى أن يكون لي مثل ما له أو أكثر لأعمل بمثل عمله أو أزيد، وهذا أمر محمود، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، كالصديق مثلا رضي الله تعالى عنه الذي أنفق ماله كله مرات على النبي صلى الله عليه وسلم، حسده عمر على ذلك وغبطه على ذلك، يقول كما تقدم عندنا منذ زمن في مناقب عمر، يقول أمر النبي أو حث النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصدقة فصادف ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته، أي ما سبقته قط، لأنه كان دائما ينفق ويتصدق لأن عنده المال وأنا لم يكن عندي المال، أما اليوم عندي مال فسأسبق أبا بكر اليوم بالنفقة. قال فجئت بنصف مالي فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت يا رسول الله هذا لله ولرسولي ضعه حيث شئت. قال ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قلت أبقيت لهم مثله، فدعا له بالبركة. إذ جاء أبو بكر بكل ماله فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر لا أسبقك إلى خير أبدا، من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. أبو بكر رضي الله عنه السابق الأول الواحد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار لا يسبق رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه حسد أبا بكر على أن الله آتاه مالا فأنفقه في سبيل الله، فأراد عمر أن يبلغ مبلغ أبي بكر أو يسبقه، فقال اليوم أسبق أبا بكر. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ورجل آتاه الله الحكمة أو حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ساعات الليل وساعات النهار يقوم به، وقيامه به في النهار لا يعني الصلاة، إنما قيامه بالعمل، يعمل بالقرآن في النهار ويقوم به مصليا في الليل، يقضي به بين الناس حينما يستقضى، ويفتي به من استفتاه، ويقوم به في الليل مصليا. وقد كان الصحابة يتنافسون في القيام، مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بأبي بكر في المسجد يصلي وقد خفض من صوته، فقال له ارفع صوتك يا أبا بكر، ثم مر بعمر وهو يصلي في المسجد قيام الليل وقد رفع صوته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخفض من صوتك قليلا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى وهو يصلي من الليل فقام ليستمع لقراءته، فلما أصبح قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بعبد الله بن مسعود وهو يصلي وقعد يدعو فقال: أدعو يستجب لك. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الصحابة يتنافسون في القيام بالقرآن بالليل. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مصليا وقد احتجر حصيرا في المسجد، رآه بعض الصحابة فصلى بصلاته، فلما أصبحوا تحدثوا فاجتمع نفر كثير، فلما أصبحوا فتحدثوا في الليلة الثانية أو في اليوم الثالث اجتمع في تلك الليلة كثير يتنافسون: لماذا صلى هؤلاء البارحة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصلي معه. ثم يأتي اليوم الثالث يزداد العدد، واليوم الرابع يزداد العدد حتى يمتلئ المسجد عن آخره يتنافسون. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. التنافس في وجوه البر، التنافس في أعمال الخير. رجل آتاه الله عز وجل الحكمة في الدعوة إلى الله، أغبطه على ذلك وأحاول أن أكون مثله أو أفضل منه، في هذا يكون التنافس، في هذا يكون التنافس. رجل آتاه الله عز وجل شجاعة في الجهاد في سبيل الله فأحسده على ذلك وأتمنى أن أكون مثله أو أشجع منه مجاهدا في سبيل الله. رجل آتاه الله عز وجل عدلا وإنصافا وحسن خلق فأحبه الناس فأغبطه على ذلك وأحاول أن أكون أحسن خلقا منه وأكون أحسن معاملة منه. رجل ينفق من ماله، رجل يصل رحمه، رجل يحضر مجالس الذكر، رجل يصلح بين المتخاصمين، رجل يفعل الخير، هذا الذي يغبط، هذا الذي يحسد. وأعظم الأعمال التي يحسد عليها من أتاها ما ذكر في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهم، وهو في الصحيحين أيضا: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وهذا الحديث مع قول الإمام وترجمة الإمام، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله أي من رأيه، لا يتكلف من قيله، لا يقضي بين الناس بقوله ولا يخالف حكم الله عز وجل، إنما مرجعه لحكم الله وقضاء الله وللحكمة التي آتاه الله عز وجل إياها. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد وابن سلام بن فرج البيكندي قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا هشام عن أبيه، وهو هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، عن المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة. وهذا الحديث يتعلق بجزء الترجمة الأخير ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم، وسؤالهم أهل العلم أي إذا غاب عنهم النص وافتقدوا النص الصريح ولم يستطيعوا الجزم بالحكم فإنهم يستشيرون أهل العلم الذين ربما يكون عندهم علم من النصوص لم يبلغهم، أو عندهم علم من القياس، أو عندهم قياس ظاهر صحيح يرجع إليه الخليفة. قال حدثنا طيب قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا. إملاص المرأة أي ضربها حتى تسقط الجنين قبل أن يكتمل، تسقطه ميتا. سأل عمر رضي الله تعالى عن إملاص المرأة هي التي تضرب أو يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ عمر أمير المؤمنين والثاني في هذه الأمة بعد الصديق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني في الفضل والثاني في الخلافة والثاني في العلم والقضاء، الثاني في العلم والقضاء. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صلاة المغرب فيها كم سنة؟
نعم.
صلاة العشاء فيها كم سنة؟
صلاة العشاء كم سنة؟
آه.
لها ركعتان قبلها وركعتان بعدها. ركعتان سنة قبلية وركعتان بعدها. بارك الله فيك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أيكم سامع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيئا؟ عمر لم يكن عنده حديث ولم يبلغه العلم، مع أن عمر رضي الله تعالى عنه من الملازمين الملاصقين للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على أن العلم كله لم يجمعه واحد من الناس، العلم الشرعي كله لم يجمعه واحد من الناس، وإن كان مثل الصديق أو الفاروق أو عثمان أو علي أو غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن كل العلم لم يغب عن كل الصحابة، فإن غاب عن هذا لم يغب عن الآخر، إن غاب عن جماعة لم يغب عن الآخرين، لا يمكن أن يضيع ولا أن يغيب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يحفظه الله عز وجل بالحفظة الذين يحفظونه ويستودعونه صدورهم. فعمر رضي الله تعالى عنه لم يكن عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية والحادثة التي نزلت به، الحادثة التي نزلت به عرض عليه أن امرأة ضربت فأسقطت ما في بطنها من جنين، فما حكم هذا الجنين وحكم قتله؟ هل هو مثل قتل إنسان كامل مساوي نزل حيا في هذه الحياة؟ هل نفس الحكم؟ لم يبلغه الحكم ولم يكن عنده ما يفرق به بين قتل الحي من المسلمين وقتل الجنين الذي لم يولد بعد. فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا، القائل هو المغيرة بن شعبة وكان المغيرة من الصغار، فقلت أنا، فقال ما هو، ما الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول أو الحكم في هذه القضية؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة، فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. أي كيف تنفرد أنت بمعرفة هذا الحديث وبعلم حكم هذه القضية دون سائر الصحابة؟ لا أتركك حتى تأتيني بالمخرج بمن يشهد معك أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك من عمر تكذيبا للمغيرة ولا ردا لخبر الواحد، إنما أراد مزيدا التأكد، لأنه لو تابعه عليه واحد كما سيأتي لا يخرج هذا الخبر عن كونه أحدا، لأن خبر الآحاد خبر الواحد في الاصطلاح هو الذي لم يبلغ التواتر، والتواتر في الأخبار هو الذي يأتي عن طريق جماعة كثيرة لا يمكن أن يحصل منهم الكذب ولا التواطؤ على الكذب، وأن يروي ذلك الخبر عن مثلهم من بداية هؤلاء الناقلين إلى نهايتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خبر المتواتر والخبر الذي يلقيه ويرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وأن يروي ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وأن يكون مستند انتهائهم الحس لا الاستنباط ولا العقليات، يقولون سمعنا رأينا شاهدنا، فما تخلف عنه شرط من هذه الشروط صار خبر آحاد، يعني إن رواه اثنان أو ثلاثة أو أربعة ولم يكن هذا عن مثلهم ولا عن مثلهم إلى النهاية، وكان بعضهم قد روى بناء عن نظريات ومقدمات لا يخرجه ذلك عن حيز الآحاد ويدخله في حد التواتر. فعمر رضي الله تعالى عنه حينما قال للمغيرة بن شعبة لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج ليس فيه إنكار لخبر الآحاد ولا رد له ولا إعراض عنه وترك العمل به حتى يكون متواترا، لا، هذا كما قلنا على سبيل مزيد التأكد. لا شك أن رواية الثقة الصحابي رضي الله تعالى عنه مقبولة، فإذا تابعه غيره كانت أقوى قبولا، وإذا تابعهما الثالث والرابع والخامس كلما ازداد العدد كلما ازداد اليقين في القلب، كلما ازداد اليقين في القلب. وهذا من القرائن التي تحول خبر الآحاد إلى وجوب العلم اليقيني به، لكنه علم نظري، كالحديث مثلا الذي رواه البخاري ومسلم وكان آحادا، يعني من طريق واحد عن واحد إلى النهاية، وهذا الحديث لا يعارضه حديث آخر، لا يعارضه في المعنى، وهذا الحديث لم ينتقده أحد على الشيخين، إذن هذا الحديث يقينا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى هذا اليقين بناء على تلك القرائن. الحديث في الصحيحين والصحيحان تلقتهما الأمة بالقبول إلا أحرف يسيرة، وهذا الحديث ليس من الأحرف اليسيرة، وهذا الحديث مسلسل بالرواة الثقات من أوله إلى آخره، وهذا الحديث لا يعارضه غيره ولا يخالف غيره من النصوص سواء كانت قرآنا أو سنة، إذن هذا الحديث يقينا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى هذا اليقين بناء على هذه المقدمات والقرائن، بخلاف الحديث المتواتر الذي يفيد العلم لسامعه بمجرد أن يسمعه لا يحتاج أن ينظر إلى قرائن ومقدمات حتى يصل إلى الحكم بالجزم بنسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال للمغيرة بن شعبة لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج ليس فيه رد لرواية الواحد ولا رد لخبر الواحد، ولكن فيه مزيد من التثبت ومزيد من استيضاح الحق الذي غاب عنه. كيف يغيب عنه مثل هذا الحكم وهو الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان يغيب أحيانا عن النبي عليه الصلاة والسلام فكان ينيب غيره ليحصل من العلم ما غاب عنه في اليوم، كما تقدم معنا قبل ذلك بكثير في باب التناوب في العلم في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري الذي روى فيه حديث عمر وأنه كان يتناوب مع جار له أنصاري النزول إلى المدينة، فيبقى يوما في أهله ليعمل في أعوالي المدينة وليقوم بشأن بيته، ويذهب الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم التالي يذهب عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام والأنصاري في أهله ومصالحه والعوالي، حتى إذا غاب عن أحدهما علم من اليوم الذي غاب فيه حصله من صاحبه. لكن مع ذلك لا يدل هذا التناوب أيضا على حصر وجمع كل العلم، فقد يغيب عنهما الاثنين أحاديث أخرى في مواقف أخرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كهذا الحديث وغيره. عمر رضي الله تعالى عنه تأتيه القضية فلم يكن عنده النص ولا عنده الحديث، فسأل ما الحكم في ذلك، هل هناك أحد، هل فيكم من أحد عنده علم وعنده قول عن النبي وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في إملاص المرأة شيئا؟ فقال له المغيرة أنا. قال ما هو؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة، يعني فيه أن يدفع القاتل أو الذي ضرب هذه المرأة فأسقطت جنينها أن يأخذ بغرة العبد أو الأمة ويعطيها لها على سبيل الدية، دية الجنين، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث حمل بن مالك لما ضربت امرأة من هذيل الأخرى بمسطح فأسقطت ما في بطنها من جنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه غرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة. فقال الرجل كيف أدي من لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل ومثل ذلك يطل أي يهدر؟ قاس الرجل بعقله خلاف نص النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من إخوان الكهان، حيث عارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقله ورأيه وبهذا القياس الفاسد لمواجهة ومخالفته للنص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى في إسقاط الجنين من البطن بأن ديته غرة، يعني يؤخذ بغرة وهي الناصية العبد أو الأمة، ويدفع إلى أولياء هذا القتيل من هذا الجنين. فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة، المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة صحابيان لا يقاربان عمر رضي الله تعالى عنه ولا الكبار من الصحابة، ومع ذلك علم علما لم يعلمه عمر رضي الله تعالى عنه، غاب عنه ما وصل إليهما، وهذا كما قلنا حتى لا يظن أحد أن إنسانا أعلم الناس وجمع العلم ومن خالفه يكون مخطئا مخالفا للعلم، لا لا لا، هذا لا يوجد إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر وعمر ربما اجتمعا على المخالفة، وقد قال ابن عباس أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر قال عمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. إذن ربما يقول أبو بكر وعمر شيئا لم يبلغهما فيه العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخطئ في ذلك. فعمر لم يعلم وعلم حكم هذه المسألة والقضية المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله تعالى عنه ومحمد بن مسلمة. قال فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشاهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة، فقضى بذلك عمر رضي الله تعالى عنه، قضى بالحكمة لما بلغت، قضى بالحق لما وصل، قضى بعد مشاورة أهل العلم، كما قلنا مجالس الخلفاء حافلة بالعلماء بالقراء، وكان القراء وأصحاب مجلس عمر وأهل مشاورته كهولا كانوا أو شبانا. ولذلك لما نزلت به هذه النازلة جمع جلساء وسألهم هل أحدهم يعلم حكما عن النبي أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في هذه المسألة قضاء، فأخبره المغيرة بن شعبة، وتابعه على هذا الخبر محمد بن مسلمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه غرة عبد أو أمة، أي دية هذا الجنين الذي أسقط ميتا فيه دية، وديته أن يأخذ عبدا أو أمة ممن قتله. قال تابعه ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن ابن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان البصري المدني عن أبيه يعني أبا الزناد عن عروة عن المغيرة، أي لأن بعضهم رواه عن عروة عن أبي هريرة وهذا خطأ من راويه، لكن الحديث معروف ومعلوم، والصحيح أنه من رواية المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في إملاص المرأة بغرة عبد أو أمة، ووافقه على ذلك محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا الباب كما تقدم باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أي من حكم بما أنزل الله فأولئك هم المجتهدون الذين يغبطون على ذلك. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. ولذلك عليك أن تسأل أهل العلم وأن ترجع إلى أهل العلم، وألا تستأثر برأيك ولا برأي واحد أو اثنين، بل لابد من رأي الجماعة، فرأي الجماعة أزكى من رأي الأفراد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا